بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل ثم الموصول. الموصول أي الاسم الموصول، لأننا إن شاء الله سنعرف في دروس قادمة أن الموصولات تنقسم إلى قسمين: موصول اسمي وموصول حرفي. والموصول إذا أطلق عند النحاة فإنه ينصرف إلى الموصول الاسمي، وهو المشهور بين الطلبة، عندما يقولون موصول يقصدون به الموصول الاسمي، يعني الاسم الموصول، لأن الموصولات نوعان: موصولات اسمية وموصولات حرفية، يعني هناك حروف وصل وهناك أسماء وصل. فالأسماء الموصولة: الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، إلى آخره، وسيسردها المصنف، وهي أشهر وأكثر ورودا. وأما الموصولات الحرفية فهي مهمة أيضا، وقد شرح صاحب الحاشية شرحها باختصار شديد في الصفحة التالية، صفحة 124 في الحاشية السادسة، قال: تنقسم الموصولات انقساما أوليا إلى قسمين: الأول الموصولات الحرفية، والثاني الموصولات الاسمية. على كل حال، في مناسبات أخرى إن شاء الله سنتعرض إلى بيان الموصولات الحرفية، بما أن المصنف لم يعقد لها بابا هنا، ونحن سنمشي على ترتيب المصنف. يقول المصنف رحمه الله: ثم الموصول، وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل. بعض الطبعات عندكم مكتوب لغير تفصيل، هذا خطأ مطبعي، الصواب لغير تفضيل، يعني ليس بمعنى أفعل التفضيل، وسيأتي معنى هذا. لغير تفضيل كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء، وذا بعد ما، أو من، الاستفهاميتين. وصلة ال الوصف، وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف، نحو أيهم أشد، وقوله تعالى: وما عملت أيديهم، وقوله تعالى: فاقض ما أنت قاض، وقوله تعالى: ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو جار ومجرور، تامان متعلقان باستقر محذوفا. هذا الباب هو باب الاسم الموصول كما قلنا، وهو باب مهم جدا جدا، لأنه يكثر وروده في القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب وفي كلامنا، فالشيء إذا كثر استعماله وكثر وروده تأتي هنا أهميته. أما هناك أبواب نحوية ليست مهمة، لماذا؟ لأنك لن تستعملها ولا توجد في القرآن ولا في السنة، فهذه أهميتها قليلة. لكن الموصول، الأسماء الموصولة مهمة لأنها كثيرة جدا في القرآن وفي السنة وحتى في كلام الناس. الشرح: الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، وهي المفتقرة إلى صلة وعائد. هذا تعريف الاسم الموصول، هذا تعريف الاسم الموصول. إذا قيل لك عرف الاسم الموصول تقول: كل ما افتقر إلى صلة وعائد. وسنبين ما معنى صلة وما معنى عائد. طيب، إذن المفتقرة إلى صلة وعائد، كل اسم افتقر إلى صلة وعائد فهو اسم موصول. نأخذ مثالا سريعا يتضح به التعريف. لو قلت مثلا: جاء الذي أكرمته، لو تكتبون هذا المثال وحتى نطبق عليه التعريف. جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته. الآن أين الاسم الموصول؟ قوله الذي. كيف عرفنا أن الذي اسم، أن الذي اسم موصول؟ نقول لأنه افتقر إلى صلة وعائد. ما معنى افتقر؟ يعني احتاج. طيب أين صلته؟ أو ما معنى صلته؟ صلة، الصلة تكون جملة أو شبه جملة، تكون صلة أو شبه جملة. ثانيا ما فائدتها؟ فائدة الصلة أنها توضح معنى الاسم الموصول، لولا الصلة لما كان الاسم الموصول أي معنى. ألا ترى أنك لو قلت جاء الذي وسكت، هل الجملة معنى؟ لا. متى تم معنى الجملة؟ حين جئت بالجملة التي بعد الذي، فقلت جاء الذي أكرمته. جملة أكرمته هذا تسمى بماذا؟ صلة الموصول، صلة الموصول. فائدتها وغرضها أنها توضح وتكمل وتفسر وتجلي المعنى الغامض في الذي، لأن الذي عند النحاة يسمونه اسم مبهم. لو تذكرون في الأجر الرومية، ابن أجر الروم ماذا سمى الاسم الموصول واسم الإشارة؟ لم يقل اسم إشارة ولم يقل اسم موصول، قال الأسماء المبهمة، يقصد بالأسماء المبهمة الذي وأخواتها وهذا وأخواتها. إذن الذي فيه غموض فيه إبهام يحتاج إلى جملة أو شبه جملة تأتي بعده مباشرة وتوضح معناه. فجملة أكرمته هذه الصلة وضحت معنى الذي، واضح؟ طيب يبقى المسألة الأخيرة، لماذا سمي بالصلة؟ سمي صلة، أو لماذا أصلا الاسم الموصول سمي موصولا؟ لأنه موصول بصلة، واضح؟ موصول يعني مشبوك معه شيء، موصول معه شيء، مثل السلك الذي يوصل، يعني السلك الذي يخرج من الجوال إلى يعني الجدار. طيب هو جوال موصول، ما معنى موصول؟ يعني موصول بالشاحن. طيب فهذا الاسم لماذا قيل له موصول؟ موصول اسم مفعول، يعني موصول بشيء، وصل به شيء. ما الشيء الذي وصل به؟ الصلة. والصلة ماذا تكون؟ إما جملة أو شبه جملة. والجملة نوعان، اسمية أو فعلية، وشبه الجملة نوعان، ظرف أو جار مجرور، واضح؟ طيب إذن عرفنا الآن معنى قول المصنف ما افتقر إلى صلة، إذن هو مفتقر، هو محتاج إلى صلة، لا يتضح معناه دون هذه الصلة. الشيء الثاني الذي يفتقر إليه أيضا لسم الموصول هو العائد، لذلك قال المفتقرة إلى صلة وعائد. العائد ما هو؟ نكتب عنده وهو ضمير يعود على الاسم الموصول، هذا معنى العائد. طيب أين العائد في المثال الذي كتبتموه؟ الهاء، الهاء. الجملة ما هي؟ جاء الذي أكرمته. الهاء هذه التي هي مفعول به، المفعول به هذه الهاء، هذه الهاء تسمى عند النحويين بالعائد. لماذا؟ لأنها تعود على الاسم الموصول، ولا يوجد اسم موصول إلا وله عائد. من باب الفائدة، الموصول الحرفي ليس له عائد. إذن ما الفرق بين الموصول الحرفي وموصول الاسمي؟ طيب من باب الفائدة، يعني الموصول الاسمي يحتاج إلى شيئين، أما الموصول الحرفي فلا يحتاج إلى شيء واحد. الموصول الاسمي يحتاج إلى صلة وإلى عائد، أما الموصول الحرفي فيكتفي بالصلة ولا يحتاج إلى عائد. لماذا؟ لأنه حرف، والحروف لا تعود الضمائر عليها. لو تذكرون نحن أخذنا قاعدة في هذا الكتاب، في أوائل هذا الكتاب شرح قاطر الندى، هنا قاعدة تقول الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. لو تذكرون هذه القاعدة ذكرناها متى؟ حين درسنا خلاف النحويين، أحسنت، في مهما، لما ذكر ابن هشام خلاف النحويين قال احتج من احتج بأن مهما اسم، بقوله تعالى وقالوا مهما تأتينا به من آية، فقالوا به هذا الضمير يعود على مهما، والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. إذن المصدر الحرفي ماذا لا يحتاج إلى ضمير؟ لماذا لا يحتاج إلى عائد؟ لأنه حرف، والحروف والضمائر لا تعود على الحروف. المهم إذن الآن هذا مهم جدا أن تعرف تعريف الصلة الاسم الموصول. تعريف الاسم الموصول هو ما افتقر إلى صلة وعائد. فالآن جاء الذي أكرمته، جملة أكرمته هذه هي الصلة، والهاء هو العائد. جاءت التي أكرمتها، تلاحظ العائد هنا اختلف. لماذا؟ لأن الموصول اختلف، فالعائد والموصول يتطابقان إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وإيش؟ وتأنيثا. تقول جاء الذي أكرمته، وجاءت التي أكرمتها، وجاء اللذان أكرمتهما، وجاء الذين أكرمتهم، وجاءت اللواتي أكرمتهن، وهكذا إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. طيب هذه كانت مقدمة لا بد منها حتى يسهل علينا الباب. قال المصنف رحمه الله: الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، وهي المفتقرة إلى صلة وعائد، وهي على ضربين: خاصة ومشتركة. فالخاصة الذي، الذي اسم موصول، خاص أم مشترك؟ خاص. ما معنى خاص؟ يعني كلمة الذي تختص بنوع واحد. على من تستعمل، لمن تستعمل أنت الذي؟ للمفرد المذكر. إذن هو خاص بالمفرد المذكر. هل يجوز لك أن تستعمله للمفرد المؤنثة؟ لا يجوز، لأن هذا موصول خاص وليس إيش؟ وليس مشتركا. المشترك يصلح أن تستعمله لأكثر من معنى، لكن الذي موصول خاص، خاص بمن؟ للمذكر. التي موصول خاص، خاص بمن؟ بالمفرد المؤنثة، وهكذا البقية. واضح؟ قال: والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر، فقط خاص به، لا يجوز لك أن تستعمله بمعنى آخر. اللتان خاصة بماذا؟ لتثنية المؤنث، هكذا. ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. كيف؟ يعني تقول جاء اللذان أكرمتهما، هذا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه يعامل معاملة المثنى. طيب وجاء اللذين أكرمتهما. طيب ومررت باللذين أكرمتهما، هذا في المثنى المذكر. في المثنى المؤنث جاءت اللتان ورأيت اللتين ومررت باللتين. إذن اللذان واللتان إعرابهما إعراب ماذا؟ المثنى. في القرآن عندكم في الحاشية رقم 7: واللذان يأتيانها منكم، هذا مرفوع أم منصوب أم مجرور؟ واللذان مرفوع عند رفعه الألف. وقال تعالى: ربنا أرنا اللذين، هذا منصوب وعلى نصبه الياء، وهكذا. نعم نعم. طيب فالخاصة الذي للمذكر، والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر، واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. والأولى، هذا يعني نحن نستعمله قليلا، استعمالنا له قليل جدا. الأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين، لكن رحمك الله، نحن أيهما نستعمل أكثر؟ نقول جاء الأولى أكرمتهم، ولا جاء الذين أكرمتهم؟ جاء الذين أكرمتهم، وهو الكثير في استعمالنا، وهو الكثير حتى في القرآن. طيب بالنسبة للأولى هو لجمع الذكور، وكذلك الذين يستعمل لجمع الذكور. تقول جاء الطلاب الذين أكرمتهم، وجاء الرجال الذين أكرمتهم، وهكذا. وهو بالياء في أحواله كلها. ما من أحواله كلها؟ يعني رفعا ونصبا وجرا. تقول في الرفع جاء الذين، وفي النصب رأيت الذين، وفي الجر مررت بالذين. هل تغير؟ لا. لماذا؟ لأنه مبني، مبني. والأسماء الموصولة كلها مبنية إلا فقط شيء واحد، التثنية. نحن قلنا التثنية معرب، ما معنى معرب؟ يعني يتغير، فيرفع بالألف صح، تقول جاء اللذان، وينصب ويجر بالياء. إذن فقط المعرب من الأسماء الموصولة هو الذي واللتان، عفوا هو اللتان واللذان فقط، بقية الأسماء الموصولة مبنية. نعم. إذن الذين وهو بالياء في أحواله كلها، تقول جاء الذين أكرمتهم، ورأيت الذين أكرمتهم، ومررت بالذين أكرمتهم، لا يتغير، مبني على الفتح. طيب، وهذيل وعقيل ماذا يقولون؟ هاتان القبيلتان، قبيلة هذيل وقبيلة عقيل، من القبائل العربية المشهورة. وهذيل قبيلة يعني ليست من القبائل السهلة في اللغة العربية، هي لغتهم قوية جدا جدا، لغة هذيل، ومن أفصح ومن أقوى اللغات. لذلك تعرفون أن الإمام الشافعي مكث عند أين تعلم العربية الإمام الشافعي؟ في بادية هذيل، مكث عندهم تقريبا 15 سنة يتعلم اللغة العربية فقط، ثم بعد ذلك صار فقيها، ونحن ندرس النحو 2 شهر ثم نفتي يعني. فالإمام الشافعي مكث يتعلم اللسان العربي 15 سنة في بادية هذيل، وسيكثر ذكرهم في كتب النحو معنا، لأن لهم بعض اللغات التي يخالفون فيها بقية العرب. فهذيل هؤلاء وكذلك عقيل كيف يقولون؟ يقولون الذون رفعا والذين جرا ونصبا، يعني يعاملونهم معاملة ماذا؟ معرب. أي المعربات؟ لا، جمع مذكر سالم. أليس جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء؟ هذيل وعقيل يعاملون الذين معاملة جمع مذكر سالم، فيرفعونه بالواو وينصبونه ويجرونه بالياء. يقولون جاء إيش؟ الذون أكرمتهم، مرفوع عن رفع الواو، ورأيت الذين أكرمتهم منصوب على نصبه الياء، ومررت بالذين أكرمتهم مجرور على مجره الياء، ليس مبنيا، معرب. معرب أي إعراب؟ معرب إعراب الجمع المذكر السالم، واضح لغتهم. لذلك يقول شاعرهم في الحاشية عند رقم 2: نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها. نحن الذون، نحن مبتدأ، الذون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه في حكم جمع مذكر سالم عند هذيل وعقيل، واضح لغتهم. طيب، طبعا لغة الجمهور أسهل، المبني سهل، يثبت على حالة واحدة دائما بالياء وانتهى الموضوع. وهذيل وعقيل يقولون الذون رفعا والذين جرا ونصبا واللاتي واللائي واللائي واللاتي، هذا لمن يستعمل؟ اللاتي واللائي لمن؟ الجمع المؤنث. هنا في الطبعة عندي ساقط، لكن ممكن يكون عندكم في بعض الطبعات، مفروض يقول واللائي واللاتي ثم يقول لجمع المؤنث، صح ولا لا؟ عندك شيخ طبعة موجود؟ فيبدو أنه سقط من الطبع يعني، لأن تلاحظ هو قال الذي للمذكر والتي للمؤنث، وهكذا الموصولات الخاصة بعد كل اسم يبين لك ماذا يستعمل، صح؟ لكن لما جاء عند اللائي واللاتي لم يبين، فلعله سقط من الطباعة. واللائي واللاتي هذا يستعمل لجمع الإناث، فتقول جاء أو جاءت اللائي أكرمتهن واللاتي أكرمتهن، ولك فيهما إثبات الياء وتركها. يعني لغة يجوز لك أن تقول اللائي بإثبات الياء واللاتي بإثبات الياء، ولك أن تحذف الياء فتقول اللائي بالكسرة واللاتي بالكسرة، واضح؟ فصارت كم لغة؟ هذه 4، يعني في الواحدة يعني فيها لغة، فالمهم فصارت الموصولات الآن إذا سردنا كل اللغات تكون عندك أربعة ألفاظ لجمع الإناث. وجاء في القرآن يعني واللائي يئسن واللاتي يأتين الفاحشة، جاء في أكثر من آية. ثم بعد ذلك لما فرغ من الموصول الخاص انتقل إلى الموصول المشترك، قال والمشتركة من وما وأي وأل وذو وذا، ستة. هذه الستة، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من هذا كله والمؤنث. هذا معنى قوله موصول إيش؟ مشترك. مشترك يعني أنه ليس خاصا بصنف من الناس، ليس خاصا بالذكور أو خاصا بالإناث، لا، هذه الموصولات الستة التي قرأناها تصلح للمفرد وتصلح للمثنى وتصلح للجمع وتصلح للذكور وتصلح للإناث. مثلا نأخذ الأول، تقول من، لو قلت مثلا جاء من أكرمته، جاء من أكرمته، من هذا الذي أكرمته؟ يحتمل أنه مذكر، ويحتمل أنه مؤنث، ويحتمل أنه واحد، ويحتمل أنه اثنان، ويحتمل أنه جمع. طبعا هذا سيقول قائل طيب هكذا وقعنا في لبس لا نعرف من المراد، فنقول اللبس يزول بالسياق، بسياق الكلام. مثلا لو قلت أنت مثلا جاءني رجال فأكرمتهم ثم ذهب من أكرمتهم، فهنا من يقصد به من؟ الرجال، فسياق الكلام يوضح. العائد طيب شوف هنا انظر الأمثلة التي ذكرها المصنف، يعجبني من جاءك ومن جاءتك. فهنا كيف عرفنا أنه في الأول يقصد مذكر وفي الثاني يقصد المؤنث؟ بتغيير الفعل، نعم، بأنه جاء بتاء التأنيث الساكنة. لكن المقصود ماذا؟ المقصود أن لفظة من تصلح للجميع، تصلح للجميع. ولله يسجد من في السماوات، من في السماوات، من المقصود؟ كل شيء يصلح للذكور وللإناث وللواحد والاثنين والجمع. طيب يعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءتك ومن جاءتك ومن جاءوك ومن جئ ومن جئنك. ففي الأول مذكر والثاني مؤنث والثالث مثنى مذكر والثالث مثنى مؤنث والرابع جمع الذكور والأخير جمع الإناث. طيب وتقول في ما لمن قال لك مثلا اشتريت حمارا أو أتانا، الأتان هو أنثى الحمار كرمكم الله، أنثى الحمار. لو قال لك شخص اشتريت حمارا أو أتانا أو حمارين أو أتانين أو حمورا جمع حمار أو أتنا جمع أتان، فكيف تقول له؟ تقول له أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن. وكذلك تفعل في البواقي، يعني في الستة الباقية أو الأربعة الباقية. طيب تلاحظ هنا المصنف لماذا تعمد أن يمثل بالحمار كرمه الله؟ نعم هو لأجل أن يبين أن ما تستعمل عند العرب لغير العاقل، وأما من فعند العرب تستعمل للعاقل. لذلك في المثال تعمد أن يأتي بمثال لشيء غير عاقل. وسبحان الله، يعني الآن نحن في لهجتنا العامية نراعي هذا الفرق. الآن أنت لما تقول لشخص تعال أنت ومن معك، تعال أنت من معك، طيب هل تقصد عقلاء أم غير عقلاء؟ عقلاء، فتستعمل من وتستعمل ما لغير العاقل، تستعمل ما لغير العاقل يعني للأشياء، للجمادات، للأغراض. فهذا هو الأصل، أن من للعاقل وما لغير العاقل، ولكن قد يأتي في الكلام الفصيح العكس، وهذا لا يخرم القاعدة، وإنما هو يجري على غير الغالب، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فالنساء عاقلات. نعم، ولله يسجد ما في السماوات. هنا دخل العاقل مع غير العاقل، لا لكن أقصد أن ما قد تستعمل ولا يقصد بها إلا العاقل، وكلها لها توجيه. يعني النحاة سيأتينا إن شاء الله في كتب أوسع في الألفية، يقولون الأصل في ما أنها تكون لغير العاقل، والأصل في من أنها تكون للعاقل، إلا في حالات فقد يعكس بينهما، وذلك مثلا في باب التغليب، مثلا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، هنا توجيهه يقولون أنه غلب غير العاقل، لأن غير العقلاء في الكون أكثر، فحصل تغليب. نعم، لا 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 لا، هذا ليس شاذا، لا هذا ليس شاذا، هذا استعمال عربي صحيح، استعمال عربي صحيح موجود، ولكن يكون له سياق، يكون له سبب، يكون له توجيه. يعني طيب نعم، كيف ما أتذكر، ما أتذكر لماذا استعمل مع النساء ما مع أنه في الأصل يكون لغير العاقل. وليس الذوات. جميل، المقصود يعني صفات النساء والصفات غير عاقلة. جميل، جزاك الله خيرا. طيب، وكذلك تفعلوا في البواقي، يقصد البواقي إيش؟ يقصد أي وأل وذو وذا، هذه البواقي لك أن تستعملها لجميع الأصناف من الناس أو من غير العقلاء، فلك أن تستعمله المفرد المثنى الجمع والإناء والمذكر والمؤنث. ثم قال وإنما تكون أل موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل. هنا بدأ يتكلم عن أل، يعني تكلم هو عن من وعن ما، وترك أي وانتقل إلى أل. فأل نحن نعرف أن أل، ما هو المشهور بيننا، ما هو استعمال أل؟ أل حرف تعريف، حرف تعريف صح، إذن هو حرف وليس اسما، هذا هو الأصل. مثلا تقول الرجل، الكتاب، القلم، هذا أل حرف تعريف، هذه اتركها، ليست هي التي نتحدث عنها الآن، لأن مما يعني ينبغي أن يعلم أن أل في اللغة العربية على أنواع وأشكال، وسنعرفها إن شاء الله، سنعرف بعضها في هذا الكتاب، وفي الألفية إن شاء الله سنعرف أنواع أخرى لأل. طيب، لكن نحن في المدارس لم نتعلم إلا أل التعريفية فقط. لا، هناك أل جديدة، وهي هنا التي معنا هذه، هذه أل ليست حرفا، وإنما هي اسم إيش؟ اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي. مثاله تقول جاء الضارب، يعني إيش؟ يعني جاء الذي ضرب، صح ولا لا؟ هذا المعنى، جاء الضارب يعني جاء الذي ضرب، أو جاء الذي يضرب. جاء الكاتب يعني جاء الذي يكتب. طيب، جاء الذي أو جاء المضروب إيش معنى؟ يعني جاء الذي ضرب. جاء المكتوب أي جاء الذي كتب. إذن أل هذه اسم موصول، كيف عرفنا أنها اسم موصول؟ بدليل أنها تؤول بالذي، هي بمعنى الذي، واضح هذا؟ هذا معناها. النقطة الثانية، نحن قلنا الاسم الموصول هو الذي يفتقر إلى صلة وعائد، طيب ماذا ما طبيعة صلة ال؟ نحن عرفنا أن الاسم الموصول الأصل أن صلته ماذا يكون؟ جملة أو شبه جملة، صح؟ ال نعم، ال هذه حالة استثنائية، حالة استثنائية من بقية الأسماء الموصولة، أن صلة ال لا يكون جملة أصلا. طيب إيش عكس الجملة؟ مفرد، مفرد يكون مفردا كلمة واحدة. فالآن مثلا جاء الضارب، الاسم موصول معنى الذي، أين الصلة؟ لا هذا التأويل، لكن أين الصلة في الجملة؟ ضارب، وضارب جملة أم مفرد؟ مفرد، واضح؟ لذلك قال المصنف وإنما تكون ال موصولة ليست دائما، بشرط، بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح، على وصف صريح. ما معنى وصف صريح؟ عندنا كلمتان، وصف وكلمة صريح. وصف المقصود بالوصف ثلاثة أشياء سيبينها المصنف الآن، سيبينها المصنف في السطر الذي بعده، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذا المقصود بالوصف. والمقصود بالوصف هنا ليس بالدقة بمعنى النعت، وإنما المقصود بالوصف المشتق، يعني بعبارة أخرى ليس اسما جامدا. مثلا الآن ضارب وصف أم ليس بوصف؟ وصف. ما معنى وصف؟ يعني مشتق. مشتق من ماذا ضارب؟ من ضرب أو من الضرب، على الخلاف بين العلماء. طيب لكن كلمة رجل وصف أم جامد؟ جامد، جامد. طيب أرض جامد ليس مشتقا من شيء، سماء جامد، بحر جامد، ماء جامد، هذه كلها أسماء جامدة. إذن هل يجوز أن تكون صلة ال اسما جامدا؟ لا يجوز. إذن إذا دخلت ال على اسم جامد ماذا سيكون؟ أحسنت، سيكون ستكون ال، ستكون ال حرف تعريف ولا تكون اسما موصولا. مثلا لما تقول الرجل، الكتاب، البحر، فال في هذه الأسماء نحكم عليها بأنها حرف تعريف وليست اسما موصولا، لأن من شروط الاسم الموصول وهو ال أن حتى نحكم عليه بأنه اسم موصول يشترط أن يدخل على ماذا؟ على مشتق، بعبارة المصنف إيش؟ وصف، لابد أن يكون وصفا. وحتى لا تتعب المصنف أراحك فقال لك الوصف لا يخرج عن ثلاثة أشياء، إما أن يكون اسم فاعل، وإما أن يكون اسم مفعول، وإما أن يكون صفة مشبهة. هذه المصطلحات الثلاثة هي مصطلحات نحوية طبعا، وموجودة في علم الصرف أيضا، وكل واحدة من هذه المصطلحات الثلاثة تحتاج إلى شرح طويل. طيب وليس هذا محله الآن، أين محله؟ في نهاية الكتاب، بعد أن ينتهي المصنف من سرد الأسماء المرفوعة، ومن سرد الأسماء المنصوبة، ومن سرد الأسماء المجرورة، سيخصص أبوابا لاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، وسأتكلم عنها هناك بالتفصيل، ولكن هنا سأشرحها باختصار شديد جدا. اسم الفاعل غالبا يكون على وزن فاعل، تقول ضرب يضرب فهو ضارب، ضارب هذا اسمه، يسميه النحاة ماذا؟ اسم، اسم فاعل. كتب يكتب فهو كاتب، جلس يجلس فهو جالس، هذا كثيرا ما يكون على هذه، على هذا الوزن، وقد يأتي بأوزان أخرى لكن هذا ليس وقته الآن. طيب هذا أوزان الثلاثي الذي ذكرته لكم. نأتي للثاني وهو الاسم، اسم ماذا؟ اسم مفعول. اسم مفعول يأتي غالبا على وزن مفعول، تقول ضرب يضرب فهو مضروب، كتب يكتب فهو مكتوب، قتل يقتل فهو مقتول، مقتول مضروب مأكول، هذا كله يسمى باسم مفعول، واضح؟ الثالث هو الصفة المشبهة، الصفة المشبهة إن شاء الله في درس الصفة المشبهة سنعرف لماذا سمي بهذا المصطلح. طيب غالبا الصفة المشبهة تأتي على وزن فعيل أو ما نقول يعني كثيرة ما تأتي على هذا الوزن، تقول مثلا كرم يكرم فهو كريم، خبث يخبث فهو خبيث، نظف ينظف فهو نظيف، وهكذا حسن يحسن فهو حسن. طيب أنا قلت لكم ليس دائما يأتي على وزن فعيل، قد يأتي على وزن أخرى. أشهر مثال عند النحويين للصفة المشبهة حسن، دائما يمثلون على الصفة المشبهة بحسن، فيقولون حسن يحسن فهو حسن. حسن هذا اسمه صفة مشبهة. من طرائق التعليم المفيدة خصوصا لنا نحن والمبتدئين، من طرائق التعليم المفيدة أن الإنسان في أول الطريق يكتفي بفهم القاعدة بالمثال، بالمثال. طيب تدريجيا، فإذا قيل لك ما معنى الصفة المشبهة، قل مثاله حسن. الآن هكذا فقط احفظها. ما معنى اسم الفاعل؟ تقول مثل ضارب. ما معنى اسم المفعول؟ تقول مثل مضروب. هذه المرحلة الأولية. ثم لما تصل أنت عند شرح الأبواب هذه الثلاثة ما تكون خالي الذهن، ما تكون أجنبي تماما عن الباب، تقول لا هذه المصطلحات مرت علي سابقا وأعرف أمثلتها لكني لا أعرف تعريفها العلمي، وهذا أمر سهل ستعرفه. وهذه فائدة يعني ليس فقط في علم النحو ولا في علم اللغة العربية بل في كل العلوم، مفيد جدا. طيب بقي ماذا؟ نعم بقي ماذا؟ بقي أن نعرف ما معنى قول المصنف وصف صريح. عرفنا ما معنى وصف، يعني نكتب عنده أي مشتق، أي ليس جامدا. طيب ما معنى صريح؟ صريح معناه ألا يكون قد غلبت عليه الإسمية بل يكون وصفا خالصا 100%. هذا يمثلون عليه مثال. الآن لو يعني تقرؤون في كتب التاريخ يقولون يعني هو يعني في تراجم بعض الأدباء أو يقولون هو فلان كان الصاحب للخليفة أو فلان هذا هو الصاحب للأمير. ما معنى الصاحب؟ مثلا الصاحب ابن عباد مثلا، يعني مو كثير في كتب التاريخ يقولون فلان الصاحب، ماذا يقصدون بالصاحب؟ هي لا هذا لا ليس هذا معنى، هي مهنة يعني او منصب، خلينا نقول منصب في البلاط، يعني لا ليس مستشار، قريب من المستشار. نديم لا، أقرب منصب للأمير من هو يا جماعة؟ وزير. طيب ليش تروحون بعيدا؟ الوزير. الصاحب معناه في كتب التاريخ الوزير، فإذا قالوا فلان كان صاحبا للأمير ما يقصدون أن رفيجة، يعني يقصدون أنه كان وزيرا له. طيب الآن شوف تأمل في هذه الكلمة صاحب. في الأصل اللغة العربية صاحب هو وصف أو اسم؟ في الأصل وصف، وصف، هو اسم فاعل. من صاحب يصحب فهو صاحب. طيب هذا الوصف يطلق على من؟ كل من اتصف بالصحبة، كل من اتصف. قل فلان صاحب فلان، ما معنى صاحبه؟ يعني اتصف يعني لازمه صديقه، هذا معناه. إذن هو في الأصل وصف، ثم نقل من الوصفية فأصبح يطلق على مهنة الوزير. الآن إطلاقه على اسم على الوزير، هذا اسم أو وصف؟ اسم. هل يصلح هذا إذا دخلت عليه أل هل يصلح أن يكون تكون أل اسما موصولا؟ لا. ليش؟ لأن من شروط أل حتى تكون اسما موصولا ليس أن تدخل على وصف، لا، وإنما أن تدخل على وصف صريح يعني 100%. وهنا الصاحب بمعنى الوزير صحيح هو فيه معنى الصحبة ولكنه ليس 100%، لأنه الآن انتقل من الوصفية إلى الإسمية، فصار يعني صار منصبا، صار المقصود به هو صار اسما على هذا على هذه الوظيفة. نعم، مثل الحاجب، قريب من الحاجب. نعم، هذا مثال عند النحويين ويمثلون له بأمثلة أخرى أيضا، وإن شاء الله تكون الفكرة اتضحت. إذن الآن نأتي إلى المقصود، وهو أن أل إذا دخلت على وصف صريح فإن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وهي ثلاثة أشياء: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة. وهذه الثلاثة لابد أن نحفظها جيدا، هذه الثلاثة احفظوها جيدا لأننا سنحتاجها كثيرا في الكتاب: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، تسمى بالوصف المشتق. مثال اسم الفاعل تقول جاء الضارب، يعني جاء الذي ضرب. ومثال اسم المفعول تقول جاء المضروب، أي الذي ضرب. ومثال الصفة المشبهة تقول جاء الحسن، جاء الحسن، الحسن الوجهي، ليس الحسن، ليس علما، هذا انتبه أنه ليس علما، ليس اسما لشخص، لا، جاء الحسن يعني جاء الحسن الوجهي، جاء الحسن الوجه. قال رحمه الله: وإنما تكون الموصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل. هذا القيد الثالث. القيد الأول وصف، القيد الثاني صريح، القيد الثالث لغير تفضيل. لغير تفضيل هذا سهل، يعني ألا تدخل على أفعل التفضيل. وأفعل التفضيل هذه إن شاء الله سندرسها أيضا في نهاية الكتاب بإذن الله. هناك باب اسمه باب اسم التفضيل، باب اسم التفضيل، مثل الأفضل، الأكرم، الأجمل، الأحسن، الأسوأ، الأخبث. طيب، هذا يسمى باسم التفضيل. فيشترط في أل حتى نحكم عليها بأنها اسما موصولا ألا تكون داخلة على اسم التفضيل. واضح يا جماعة؟ إذا من خلال هذا الشرح فهمنا التالي: أن أل تكون اسما موصولا في ثلاثة مواضع، ولا تكون اسما موصولا بل تكون حرفا في ثلاثة مواضع، ثلاثة وثلاثة. أما متى تكون اسما موصولا فهذا واضح في ثلاث مواضع: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة. ولا تكون اسما موصولا بل تكون حرفا، حرفا تعريفيا في ثلاثة مواضع. ما هي؟ أحسنت، إذا دخلت على اسم الجامد. اثنين، أحسنت، دخلت على وصف غير صريح مثل الصاحب والحاجب والراكب، له أمثلة كثيرة. ثالث، أحسنت، إذا دخلت على أفعل التفضيل مثل جاء الأكرم، جاء الأحسن، جاء الأعلم، جاء الأفضل، وهكذا. فهذه في هذه الثلاثة تحكم عليها بأنها حرف، حرف تعريف. قال رحمه الله: وهو ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، والصفة المشبهة كالحسن. يعني تقول جاء الحسن الوجهي. فإذا دخلت على اسم جامد، هذا واحد، كالرجل، الرجل اسم جامد ليس مشتقا، أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب. صاحب عرفنا لماذا هو فيه إشكال، يعني هو فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا. الثالث: أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى. نعم، فهي حرف تعريف يعني في هذه المواضع الثلاثة. انتهينا من أل، ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى ذو. ما زال الكلام عن الموصولات المشتركة. تكلمنا عن من، وتكلمنا عن ما، وتكلمنا عن أل، الآن نتكلم عن ذو. متى تكون ذو اسما موصولا؟ الجواب: عند قبيلة واحدة فقط من قبائل العرب فقط. لذلك حاجتك إلى هذه اللغة ليست كبيرة. لماذا؟ لأنك أنت حين تتكلم لن تتكلم بهذه اللغة، وإنما ستتكلم بلغة الجمهور. لذلك بعض الطلبة ماذا يفعل حينما يطلع على بعض هذه اللغات؟ طيب يتفاصح بها أمام الشباب، وقد يكتب بها وقد يتكلم بها، ويظن أن هذا من الفصاحة. هذا ليس من الفصاحة. لو جلست تتتبع لغات العرب لن تنتهي. طيب يعني بعض العرب يعني يقول مررت بالرجلان. طيب وبعض العرب سمع عن بعض العرب نصب الفاعل، فجاء زيدا مثلا. وهكذا إذا بدأت تتبع هذه اللغات الشاذ منها أو النادر أو القليل، أو حتى لغة لبعض العرب ليست شاذة ولا ضعيفة لكنها لغة قلة من العرب، فإذا جمعت بين هذه اللغات كلها اجتمع فيك الشر كله. يعني لذلك يعني كما يقولون السلف، يعني من تتبع الرخص يعني تزندق. لماذا؟ يقول إذا أخذت برخصة فلان وفلان 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 اجتمع فيك الشر كله، لأن من أجاز هذا لا يجيز هذا، ومن أجاز ذاك لا يجيز ذاك. فالمهم يعني هذه اللغة لغة يعني لغة عربية صحيحة فصيحة، لغة بعض العرب، وهم قبيلة طي، وهي قبيلة عربية مشهورة، منهم حاتم الطائي. والنسبة إلى طي طائي، طي رجل من طي يعني طائي، تقول طائي، وهذه نسبة على غير القياس، يعني مخالف لقاعدة النسب. إن شاء الله في الألفية سندرس بابا اسمه باب النسب، هناك سندرس كيف تنسب إلى الاسم، يعني ليست فوضى تنسب على الطريقة التي تريدها، لا، هناك قواعد. فطي مفروض أن النسبة إليها طيئي. لماذا قالوا طائي؟ من أين جاءت هذه الألف؟ قالوا هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يعني هذا الشاذ حاتم الطائي. المهم هذه القبيلة هي قبيلة تسكن في شمال الجزيرة العربية قديما وإلى الآن، ويقال منهم شمر، يعني هذه القبيلة المعروفة يقال لهم منهم. المهم هؤلاء عندهم لغة خاصة، وإنما تكون ذو موصولة في لغة طي خاصة، تقول جاءني ذو قامة. يعني إيش؟ أيوة، يعني جاءني الذي قام، جاءني الذي قام. طيب نحن جمهور العرب كيف نستعمل ذو؟ نستعملها بمعنى صاحب، وليست اسما موصولا عند الجمهور العرب. تقول مثلا جاء ذو علم، يعني جاء صاحب علم، وهي تكون من الأسماء إيش؟ الستة. أما هؤلاء لا، عندهم اسم موصول، فجاءني ذو قامة يعني جاءني الذي قام، وتكون جملة قام قام هو، والجملة الفعلية صلة الموصول، لا محل من الإعراب. طيب إن شاء الله نحن في نهاية الباب سنحاول أن نبين كيف نعرب الاسم الموصول. طيب جاءني ذو قامة، إذن تقول جاءني ذو قامة، ورأيت ذو قامة، ومررت بذو قامة، هكذا يلازم الواو في أحواله كلها عند أكثرهم. وسمع من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرشه، يعني لا والذي في السماء عرشه، هذه الواو واو القسم، يعني أقسم بالذي عرشه في السماء وهو الله عز وجل. وقال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري، بئري الذي أم بئري التي؟ ها ليش؟ كيف عرفتم أن بئر مؤنث؟ يعني لماذا ليس الذي؟ أن تقول هذا بئر أم هذه بئر؟ هذه بئر، نعم، بدليل قول الله عز وجل وبئر معطلة، لو كانت مذكرة لقال وبئر معطل، فهي مؤنثة. إذن حين نفسر ذو لا نقول نفسرها بالذي، وإنما نفسرها بالتي، فنقول ومعنى البيت وبئر التي حفرت وبئر التي طويت. طويت معناها طويت البئر طيا إذا بنيت بالحجارة عليها، يعني عمليت البناء يعني تسمى بطي البئر، يعني بنيتها بالحجارة. هذا شاعر يعني اختلف مع رجل حول بئر كل منهما يدعي ملكية هذا البئر، فهذا الشاعر يقول له هذه الماء يعني هذه البئر ماء أبي وجدي، يعني توارثها أبي عن جدي فهي لنا، وبئري ذو حفرت وذو طويت وأنا الذي أعتني بها وأنا الذي أشرف عليها. طيب أين صلة الموصول؟ حفرت وطويت، لأن عندنا اسمان. طيب أين العائد؟ محذوف تقديره؟ لا، حفرتها صح، وبئر التي حفرتها وبئر التي طويتها، فحذف ماذا؟ العائد. وحذف العائد جائز وكثير موجود في اللغة، وسندرسه إن شاء الله بالتفصيل بعد قليل، إما في هذا الدرس أو في الدرس القادم إن شاء الله، أنه يجوز لك في اللغة العربية أن تحذف العائد وتقول جاء الذي أكرمته، ولك أن تحذف تقول جاء الذي أكرمت، تحذف العائد، وموجود في اللغة وموجود في القرآن في السنة في الشعر كثير يعني. فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، هذا البيت لسنان بن الفحل الطائي، يعني هذا الشاعر هو من قبيلة الطي الذين يستعملون ذو بمعنى الذي. نعم. طيب وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية نحو ماذا أنزل ربكم أو من الاستفهامية نحو قوله إلى آخره. انتقلنا الآن إلى موصول مشترك جديد وهو ذا، فذا تستعمل في اللغة العربية اسم موصول، لكن ما هو الاستعمال المشهور لها؟ اسم إشارة، تقول ذا الكتاب أي هذا الكتاب، وتدخل عليها التنبيه فتقول هذا الكتاب. لكن يجوز أيضا وهو كثير وموجود في القرآن وفي السنة أن تستعمل ذا اسما موصولا، لكن ليس دائما وإنما بقيود بشرطين أو بشرط واحد، أن يتقدمها أداة استفهام فقط، هذا هو الشرط، أن يتقدمها أداة استفهام. وأدوات الاستفهام محصورة في هذا الموضع محصورة في شيئين نقصد بها أداتين فقط، ليس جميع أدوات الاستفهام، إما أن يتقدمها ما أو يتقدمها من. مثال ما قوله تعالى ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، انتبه هنا أننا سنتعامل مع ماذا على أنها كلمة أو كلمتان، كلمتان، ما استفهامية وذا اسم موصول، هو كان اسم إشارة الآن هو اسم موصول. طيب ويصبح المعنى ماذا؟ أيوة، ما الذي أنزل ربكم. طيب جيب العائد، محذوف تقديره ما الذي أنزله ربكم، تلاحظ العائد أيضا هنا حذف. كيف حكمنا على ذا بأنها اسم موصول وليست اسم إشارة؟ نقول لأنها تقدمتها ما الاستفهامية، فما مبتدأ وذا خبر، يعني هذه كلمة وهذه كلمة، ولا يغرنك أنها موصولة ببعض، يعني أنها مرسومة رسما واحدا، هذا لا يلزم منه أنها كلمة واحدة. الآن نحن نتعامل مع ما على أنها كلمة مفصولة تماما عن ذا، واضح شباب؟ ويجوز أن تجعل ما مع ذا كلها كلمة واحدة، فتكون كلها عبارة عن ماذا، وتكون ماذا كلها عبارة عن اسم إيش؟ لا، ماذا عبارة عن اسم إيش؟ اسم استفهام، مش واضح؟ يعني نحن يجوز لنا أن نجعل أداة الاستفهام فقط هي ما، فقط ما، ما، ما عندك، ما هذا، تكون ما استفهامية. طيب ويجوز لك أن تجعل أداة الاستفهام عبارة عن ماذا كلها، واضح ولا لا؟ هذا جائز وهذا جائز، ولكن الإعراب سيختلف. إذا قلت ما اسم استفهام لوحدها نقول ما مبتدأ، ذا خبر، طيب، وهو اسم موصول يحتاج إلى صلة وعاد. وأنزل ربكم صلة الموصول، والعاد محذوف، تقديره ما الذي أنزله ربكم. هذا إذا جعلت ما كلمة وجعلت ذا كلمة. طيب، تريد أن تلغي الاسم الموصول كما يقوله مالك، يعني يسميه إلغاء، فتريد أن تلغي الاسم الموصول، إذا نجعلها كلها كلمة واحدة، فتقول ماذا كلها، كلها ماذا عبارة عن اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم، وأين فعله مفعول به مقدم في محل نصب مفعول به مقدم، وأين فعله وفاعله أنزل ربكم. نعم، ما في أصلا الآن، هنا الآن لا يوجد اسم موصول أصلا، هذا الإعراب الثاني، فتكون أنزل فعل وربكم فاعل وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والمعنى الجملة هكذا، أنزل ربكم ماذا، أنزل ربكم ماذا. وإنما تقدمت ماذا لأن هناك قاعدة تقول إن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، يجب أن تكون في أول الكلام، لا يجوز أن تكون في آخر الكلام. على كل حال، هذا إذا تقدمتها ما، أو تتقدمها من الاستفهامية، من الاستفهامية، مثل من أنت، من أنت، هذه من استفهامية، فإذا تقدمت على ذا تكون نفس القصة بالضبط. أو من استفهامية نحو قوله وقصيدة تأتي الملوك غريبة، وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، من ذا قالها، يعني من الذي قالها، من الذي قالها. حكمنا على ذا بأنها اسم موصول لأنها تقدمتها من الاستفهامية، ومعنى البيت واضح، وقصيدة هذا مجرور لأنه تسمى هذه واو واو رب، ومعنى الكلام ورب قصيدة، وإن شاء الله سندرسها في الألفية ورب، هذه ورب قصيدة تأتي الملوك، صفتها أنها غريبة يعني نادرة منقطعة النظير، قصيدة قوية جدا، تأتي الملوك يعني قيلت لأجل الملوك، قد قلتها أنا هذا الشاعر، وهو الشاعر هذا هو الأعشى أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل، ليقال من ذا قالها، يعني من شدة إعجاب الملوك بهذه القصيدة يقولوا من قال هذه القصيدة، واضح المعنى؟ طيب، يعني تعجبوا من جمالها فيقولون من الذي قال هذه القصيدة. القصيدة في عند علماء العروض لا تقال إلا إذا كانت تشتمل على سبعة أبيات، كما ذكر هذا عندكم في الحاشية عند قوله اللغة، قصيدة بمعنى من القصد، مأخوذة من القصد، بمعنى مفعولة، يعني قصيدة بمعنى مفعولة، يعني إيش؟ يعني قصيدة بمعنى مقصودة، مثل طريدة بمعنى مطرودة، عجينة بمعنى معجونة، قصيدة بمعنى مقصودة. طيب، وهي في اصطلاح العروضيين عبارة عن جملة من الأبيات أقلها سبعة، فإذا كانت سبعة فأكثر يقال لها قصيدة. طيب، ستة لا يقال لها قصيدة، لهم اصطلاحات أخرى، يقولون مقطوعة أو يقولون هكذا، لها اصطلاحات لكن لا يقال لها قصيدة إذا ستة وأقل، سبعة وأكثر قصيدة، وقيل عشرة، بعضهم يقول سبعة وبعضهم يقول عشرة. سمي بذلك لأن قائلها يقصدها بالتحسين والإتقان. لماذا سميت قصيدة؟ لأن الشاعر يقصدها بالتحسين والإتقان والضبط، وغريبة نادرة من قطعة النظير. ثم قال المصنف رحمه الله أي ما الذي أنزل ربكم، هذا تفسير الآية، ومن الذي قالها، هذا تفسير للبيت الشعري. طيب، فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك إيش تكون؟ فهي اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين. خلافا للكوفيين. كوفيون ماذا يقولون؟ يقولون يجوز في ذا ذا أن تستعمل اسم إشارة وأن تستعمل اسم اسم موصول حتى ولو لم يتقدمها إيش من أو ما. أنا قلت لكم قبل أن الكوفيين متساهلين، البصريون يتشددون ويضعون قواعد وشروط، أما الكوفيون فيعني يتساهلون. فعندهم ذا يجوز أن تأتي موصولة، يجوز أن تأتي اسم إشارة حتى ولو لم يحصل لها الشروط. طيب ما حجة الكوفيين؟ ونختم بهذا هذه المسألة، نختم الدرس بهذا المسألة بقوله هذا البيت ليزيد بن مفرغ أو مفرغ الحميري: وقد خرج من سجن عبيد الله بن زياد. يعني لابد أن تعرف لماذا هو قال هذا البيت حتى تفهم البيت. هو كان مسجونا هذا الشاعر في سجن عبيد الله بن زياد أخي عباد بن زياد والي سجستان في عهد معاوية بن أبي سفيان. طيب إذن هذا الشاعر حين خرج من السجن هرب من السجن وكان على ظهر الفرس، فماذا قال؟ قال: عدس ما لعباد عليك إمارة أمنتي وهذا تحملين طليق. عدس ليس هو الطعام المعروف، عدس كلمة تقال لزجر الفرس. الحين أهل الإبل عندهم كلمات يقولونها للبعير أو للناقة حتى تأتي أو حتى تذهب أو حتى تجلس، صح ولا؟ أصوات معينة نسميه النحاو، هذا باب جميل جدا، لكن نحن محرومون من جمال اللغة العربية، محرومون. هناك باب عند علماء اللغة العربية اسمه باب اسم الصوت، باب اسم الصوت، فيقولون لوضعوا لي اسم لزجر البغل مثلا أو الفرس عدس، ولمثلا صوت وقوع ضربة الصيف يسمونه يعني له اسم يعني طق. طيب ولماذا أيضا؟ هكذا لأسماء أصوات الحيوانات، أسماء أصوات الطيور، أسماء أصوات السيف والرمح، وضعوا لها يعني أسماء جميلة جدا. فعدث هذا اسم صوت، اسم صوت، صوت زجر الفرس. فهذا الشاعر هو على ظهر الفرس يقول للفرس عدس عدس عدس، يعني يزجرها به حتى تهرب حتى تسرع، لأنه هو هارب من السجن. ثم يخاطبها ويقول: ما لعباد عليك إمارة، يعني أنت الآن أيها الفرس آمنة، ليس لعباد هذا الذي سجنني ليس له إمارة عليك، أنت حرة طليقة. طبعا هو يقصد الفرس ومن على الفرس. أمنتي أي أنت الآن في أمن وأمان، ليس لأحد عليك أي سلطة. وهذا تحملين طليق، أي وهذا الذي تحملينه، حذف العائد، وهذا الذي تحملينه طريقة طليق. طيب ما هو الشاهد في البيت؟ الكوفيون يقولون هذا تحملين طليق، المعنى هكذا، والذي تحملينه طليق، فهذا بمعنى الذي. وصلة الموصول أين هي؟ لا، الصلة، الصلة تحملين، والعائد محذوف تقديره تحملينه. واضح المعنى؟ قالوا أي الكوفيون: وهذا موصول مبتدأ وتحملين صلته، والعائد محذوف، وطليق خبره، والتقدير والذي تحملينه طليق. طيب يقولون هذه جاءت بمعنى الذي، ولا يوجد قبلها إيش من أو ما كما يزعمه البصريون. من رد على هذا؟ هاء التنبيه، هذا مما يضعف قولهم. الآن سيرد ابن هشام بهذا النقطة، أن مما يضعف قول الكوفيين وجود هاء التنبيه، وهاء التنبيه لا تدخل على اسم الموصول، تدخل على اسم الإشارة، فهذا دليل على أنها اسم إشارة وليس اسما موصولا كما يزعمه الكوفيون. واضح شيء؟ نعم، هو ملاحظتك في مكانها. يعني قال ابن هشام: وهذا لا دليل فيه، يعني هذا الكلام الذي قالوه لا دليل فيه. لماذا؟ لجواز أن يكون ذا للإشارة، بل هو الأصل، وهو مبتدأ وطليق خبره، وتحملين جملة حالية، والتقدير وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك. محمولا هذا حال، والحال منصوب كما نعرف. إذا نجعل جملة تحملين ليست صلة موصول، وإنما هي جملة حالية، وإن شاء الله سنعرف في مواضع أخرى أن الحال قد يأتي جملة، فهنا الحال جاء جملة وهو جملة تحملين. نعم، وهذا حال كونه طليقا ومحمولا، أو هذا طليق حال كونه محمولا. نعم، وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك. ودخول حرف التنبيه، هذا كلام الأخ، ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة. واضح؟ لا موصولة. فهذا خلاصة القول، وهذا خلاصة الدرس أيضا، فهذا خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها ومشتركها. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل عند قوله: فأما الصلة، سيفصل في بعض المسائل المتعلقة بالصلة. يعني الدرس القادم إن شاء الله نختم الكلام على درس الموصولات. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.